السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأعزاء أينما كنتم. هذا نبيل الحيدري ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. أدعوكم الآن لمرافقة الزميل كفاح الحبيب وأهم وآخر الأخبار.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال مسؤول في حكومة إقليم كردستان إن المدفعية التركية قصفت منطقتين في محافظة هوك صباح اليوم. المتحدث باسم قوات البيشمركة جبار ياور أفاد بأن القصف ابتدأ في الساعة 7 صباحا واستمر لنحو ساعتين دون أن يشير إلى حدوث إصابات أو أضرار مادية. وكان تلفزيون كردستان قد تحدث في وقت سابق عن غارات جوية شنتها الطائرات الحربية التركية على قرى حدودية في شمال العراق، فيما ذكر ضابط كبير من حرس الحدود أنه لم تحدث خسائر في الأرواح في القصف التركي. قالت وزارة الدفاع أن جنودا من الجيش العراقي قتلوا 9 مسلحين واعتقلوا 59 آخرين في الساعات 24 الماضية في مناطق متفرقة من العراق، فيما أعلنت الشرطة أن 3 من عناصرها أصيبوا بجروح في انفجار قنبلة على جانب طريق بالقرب من دورياتهم في المحمودية. من جهته قال الجيش الأمريكي أن قواته قتلت 2 من المسلحين واعتقلت 11 آخرين أثناء عمليات أمس واليوم في مناطق الوسط والشمال. أعلنت الولايات المتحدة أنها صنفت منظمة صقور حرية كردستان بوصفها جماعة إرهابية، ما يجعلها عرضة لعقوبات مالية أمريكية. وزارة الخارجية الأمريكية قالت أن صقور حرية كردستان جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني، وأشارت إلى أنها مسؤولة عن هجمات إرهابية عديدة في تركيا. المتحدث باسم الوزارة توم كيسي أكد أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع تركيا والعراق وباقي دول أوروبا في مكافحة حزب العمال الكردستاني وشبكات دعمه وفروعه مثل هذه الحركة، مؤكدا على ضرورة أن لا يكون هناك ملاذ آمن لمثل هؤلاء الإرهابيين على حد تعبيره. غادر الرئيس الأمريكي جورج بوش تل أبيب منهيا زيارته الرئاسية الأولى لإسرائيل والضفة الغربية، والتي توقع خلالها توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل نهاية 2008. وتوجه بوش إلى الكويت بعدما زار الأماكن المسيحية المقدسة في الجليل بشمال إسرائيل ونصب إياد فاشيم لضحايا المحرقة اليهودية في القدس، حيث قال:
I would hope as many people
آمل كبقية الناس في العالم أجمع بأن أأتي إلى هذا المكان. سيكون ذلك تذكيرا جديا بأن الشر موجود، كما أنه دعوة لنا بضرورة مقاومة ذلك الشر أينما نجده.
أعرب مبعوث السلام للشرق الأوسط توني بلير عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يترك الرئيس الأمريكي جورج بوش منصبه في كانون ثاني عام 2009. رئيس الوزراء البريطاني السابق قال للصحفيين بعد الاجتماع مع بوش إن الأطراف المعنية يجب أن تكون مستعدة للتحلي بالشجاعة لاتخاذ القرارات الصعبة لتقديم تنازلات صعبة. وقال بلير إنه إذا توفر الإصرار لتحقيق النجاح والرغبة من جانب القيادات في الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية لأن يتحقق ذلك، فإن الناس قد يرون المفاجأة هذا العام. أرجأ لبنان انتخاباته الرئاسية من يوم السبت إلى 21 من الشهر الحالي في تأجيل هو 12 من نوعه، ويأتي التأجيل بعد 3 أيام من المحادثات المكثفة التي يقوم بها أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى مع الزعماء السياسيين في بيروت بشأن الخطة العربية الداعية إلى انتخاب العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وأقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن مصدر سياسي وصفته بالبارز قوله قبل ساعات من التأجيل الرسمي بأن جلسة البرلمان ستتأجل لمنح مزيد من الوقت للمحادثات. قال وزير الطاقة التركي حلمي تشولر إن بلاده ستساعد الولايات المتحدة في إدارة ونقل النفط العراقي في إطار مساعيها لكي تصبح مركزا للطاقة. تصريحات الوزير التركي نقلتها اليوم محطة تلفزيون CNN التركية التي أشارت إلى أن تشولر زار الولايات المتحدة هذا الأسبوع مع الرئيس التركي عبدالله جول لإجراء مباحثات تركزت في مجال الطاقة. يجري المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي في طهران محادثات مع المسؤولين الإيرانيين حول المسائل التي لم تحسم بعد بشأن طموحات إيران النووية. دبلوماسي مقرب من الوكالة قال إن التحقيق الذي عرقلته إيران لسنوات حتى آب الماضي دخل مراحله النهائية التي تتناول تقارير المخابرات الأمريكية بشأن محاولات طهران السرية السابقة لاستغلال مواد نووية في عملية تسلح. من جهته قال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد سعيدي أن علاقة طهران مع الوكالة دخلت مرحلة جديدة فيما يتعلق بالتعاون وحسم قضايا هامة عن القضية النووية الإيرانية. حث الزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي هاري ريد حث الرئيس الأمريكي جورج بوش على دراسة خفض المساعدات لباكستان إذا لم تستعد الحقوق المدنية كاملة وتبذل المزيد لمحاربة الإرهاب. السناتور الديمقراطي ريد قال في رسالة وجهها إلى بوش إن اغتيال زعيمة المعارضة الباكستانية بنظير بوتو منذ نحو أسبوعين عمق المخاوف بخصوص مستقبل باكستان وبخصوص سجل الأداء الموحش للرئيس برفيز مشرف. ريد أضاف أن العواقب على أمن الولايات المتحدة كبيرة جدا وعرب عن اعتقاده بأن هناك ما يبرر ممارسة الضغوط إضافية على الرئيس مشرف لاتخاذ الخطوات الصحيحة بما في ذلك دراسة خفض التمويل غير المخصص للتنمية. مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والتي نبدأها بمتابعة مجموعة من تقارير المراسلين منها زيارة للمعرض 35 للجمعية العراقية للتصوير وأسواق الكوت الشعبية تحفل بالبضائع والقصص وبريد كركوك ينشط آليات إيصال الرسائل إلى دول العالم. وقبل نهاية الساعة لا تكونوا بعيدين عن متابعة برنامج مو بعيدين الذي يستضيف معده ومقدمه فالح الدراجي الفنان العراقي حسن بريسم. مستمعين الأعزاء أوضاع العراقيين في الأردن وضخ النفط العراقي والعلاقات الاقتصادية والسياسية الثنائية ومحاور أخرى كانت ضمن مباحثات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى الأردن مؤخرا حيث استمع مع رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي ووزير الخارجية صلاح البشير. وقد عرض سفير العراق في عمان سعد جاسم الحياني لنتائج المباحثات العراقية الأردنية في تقرير فائق رسول سرحان من عمان.
ضمن جولته الإقليمية في عدد من الدول العربية بحث وزير الخارجية هوشيار زيباري خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي ووزير الخارجية صلاح البشير العديد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بآليات منح تأشيرات دخول العراقيين إلى الأردن وتذليل المعوقات في هذا الجانب. وفي تصريح خاص إذاعة العراق الحر كشف السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني والذي حضر مباحثات الجانبين عن أهم المحاور التي تناولتها لقاءات وزير الخارجية العراقي.
يعني زيارة السيد وزير خارجية هوشيار زيباري الرسمية للأردن هي سلسلة تكمل سلسلة الزيارات اللي يقوم بها السيد الوزير على مجال الصعيد العربي وسبقتها زيارة إلى القاهرة وسوف تليها زيارة إلى الكويت لبحث الأمور العراقية العربية واستعراض الوضع العملية السياسية في العراق التطور الأمني الجيد الحاصل في القطر إبلاغ الأخوة الأشقاء العرب في ذلك. وفيما يخص زيارة الأردن في هذا المضمار يعني بحثت موضوع أوضاع العراقيين في الأردن وموضوع العلاقات العراقية التجارية والاقتصادية وفيما يخص عملية استئناف ضخ النفط العراقي إلى الأردن، وكذلك العلاقات الأخرى الثنائية، إضافة إلى اللي ذكرته من شرح للوضع السياسي والتطور العملية السياسية في العراق.
بخصوص أوضاع العراقيين دكتور سعادة السفير الموجودين بالأردن، وبخصوص منح التأشيرة، هل هناك آلية اتفق الجانبان عليها؟
الحقيقة هو الاتفاق اللي تم بين الجانبين نتيجة للأوضاع اللي يمرون بها العراقيين ولكثرة وجود العراقيين في الأردن، تم الاتفاق على آلية منح وضع سمات الدخول للعراقيين حتى يكون العراقي الذي يأتي إلى الأردن على بينة من قبل مجيء الأردن أنه سوف يدخل ولديه سمة الدخول ولا يتعرض إلى مسألة التأخير والمساءلات في المطار، وهذا طبعا شيء جيد بالنسبة للعراقيين وبالنسبة للأخوة الأردنيين. الأردنيين الحقيقة من فكروا في وضع موضوع السمة هي بسبب الأوضاع اللي يمر بها العراق والوضع اللي يمر به المنطقة حاليا، فهذه مسألة وقتية ولغرض تنظيم تواجد العراقيين في الداخل. حسب ما بلغنا أنه هم أكملوا ترتيبات إعداد شكل وترتيب سمة الدخول، وربما حسب ما بلغنا خلال الفترة القليلة القادمة، يعني ربما في بداية الشهر نهاية هذا الشهر، سوف يتم إعلان الصيغ واتفقوا مع شركة متخصصة، لأن كما هو معلوم أنه ليس للأردن سفارة في بغداد، وبالتالي فهذه يعني إحدى الصعوبات اللي أخرت إصدار هذه الآلية. فالآن اتفقوا مع شركة متخصصة، شركة TNT تتولى عملية جمع الطلبات في من العراق وتقديم الحكومة الأردنية، ولغرض إعطاء الجواب بالموافقة والرفض. هذه الشركة بالمرحلة الأولى راح تفتح 6 مكاتب في العراق، مكتبين في بغداد وفي أربيل والسليمانية والبصرة والأنبار والحلة، لغرض أن تستلم طلبات الدخول وتعيد الإجابات الحكومة الأردنية، وسوف ننتظر بقية التعليمات. أكيد هنالك ضوابط أخرى، تعليمات ننتظر عندما نبلغ بها سوف نقوم بتبليغها للجهات العراقية وللعراقيين الراغبين بالمجيء إلى الأردن.
بحث العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين وتنظيم آلية دخول العراقيين إلى الأردن كانت من أهم المحاور التي تناولتها زيارة وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى الأردن. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيداتي سادتي، 84 مصورا فوتوغرافيا تنافسوا ليقدموا الصورة الأجمل والأبلغ خلال المعرض 35 للجمعية العراقية للتصوير الفوتوغرافي الذي ضم 161 صورة، وقد حصدت البصرة جوائز التميز، فقد كانت الجائزة الأولى من نصيب المصورة البصراوية هدى علي عبد الكريم. للمزيد نرافق حسن راشد في زيارته للمعرض.
صور تنبض بالحياة هي حصاد عام من الأحداث والنشاطات والحركة في العراق، تجسدت على جدران الجمعية العراقية للتصوير في معرضها 35 الذي اختتم نهاية الأسبوع في بغداد. المعرض مثل ملتقى لجميع مصوري العراق من الشمال إلى الجنوب، ولأول مرة تصدرت البصرة قائمة الفائزين بجوائزه. رئيس الجمعية العراقية للتصوير صباح الجماسي:
هذا المعرض السنوي 35 للجمعية العراقية للتصوير المركز العام بغداد، وحقيقة هذا المعرض تشاهد فيه من البراعم الشابة، وقد حصد الجوائز هذا المعرض فرع البصرة. حقيقة الآن تشاهد الدرع مالتنا والباج مالتنا هو خارطة العراق.
وشارك في المعرض 84 مصورا صحفيا ب 161 صورة فوتوغرافية وزعت على 3 محاور، كما يشير مدير المعرض في الجمعية زهير السوداني.
تم مشاركة 369 صورة من 84 مصور من جميع أنحاء القطر، وتم تقسيم هذه المحاور المعرض إلى 3 محاور: المحور الصورة الفنية والحياة اليومية والمحور الحر. كذلك تم تشكيل لجنة فرز لهذه الصور من الفنانين فؤاد شاكر، عبد العلي مناحي، لطيف العام. هؤلاء الأخوة الفنانين تم فرز من 369 إلى 161 صورة التي شاركت في المعرض.
ويقول السوداني إن المعرض 35 شهد إضافة 3 جوائز إلى جوائز المعرض الأصلية 9.
انبثقت لجنة التحكيم. التحكيم هي اللي تعطي الجوائز من الأساتذة هادي النجار، عبد الجليل أدهم، قاسم السبتي. الأساتذة قرروا إضافة للجوائز الأساسية اللي هي الأولى لكل محور 3 جوائز، الأولى 500,000، الثانية 300,000، الثالثة 200,000 لكل محور، يعني 9 جوائز. فقررت لجنة التحكيم إضافة إلى هذه الجوائز 3 جوائز تقديرية قيمة الواحدة 100,000.
أما نتائج المعرض فيجملها السوداني على النحو التالي:
حصل البصرة على الجوائز 3 الأولى. المحور الفني الأولى هدى علي من البصرة، الثاني نهاد الطائي بغداد، الثالث عبد الرضا ناد من ذي قار. أما محور الحياة اليومية فكان عماد فالح التميمي من البصرة الأولى، والثاني أحمد عبد علي بغداد، والثالث فارس سعدي من أربيل. أما محور الصور الحرة فكان من نصيب عماد فالح التميمي من البصرة الأول، عبد الخالق شاكر من بغداد، سردار خبر أربيل. أما الجوائز التقديرية اللي قررتها لجنة التحكيم فهي كانت من نصيب سردار خبر عزيز، وعبد المهدي عبد الجبار من البصرة، وسيروان محمد الجاف.
الفائزة بالجائزة الأولى المصورة هدى علي عبد الكريم ترى أن هذا الفوز سيكون حافزا لها لمواصلة مسيرتها في هذا العالم الجميل.
الجائزة والله يعني بالنسبة لي في الطفرة بالتصوير الفوتوغرافي، وحبيتها كلش يعني، وكانت كلش منصفة يعني. وهذا المعرض أول معرض يعني أفوز به حقيقة. أنا شاركت بمعرضين بالبصرة، وهذا المعرض الثالث، وكلش حبيته يعني، والحمد لله والشكر فزت في هاي الجائزة.
بالجائزة ماذا تعني لك في مسيرتك المقبلة؟
والله هذا تشجيع كلش كبير إلي، وخلاني إن شاء الله أتطور أكثر وأكثر يعني.
وفاز المصور البصري عماد فالح بجائزتين عن صورتين لحياة الناس في الأهوار.
والله الفوز يعني لي الكثير، لا أتحدث عليه يعني كل شوية يعني للفوز. الصورة اللي فازت صورة عن أطفال الأهوار، والصورة الثانية هي من الأهوار، امرأة تحمل الماء. والله هو الفوز يحفزك أول شيء للشغل الجيد المستقبلا، ويعطيك في الدافع للأمام من خلال الصورة الفوتوغرافية إن شاء الله.
شلون شفت المعرض؟
المعرض جميل جدا، العرض كان جميل جدا.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
افتح الباب احنا العزيزي، الأحباب ما تستغنى عنه، هذا الزمن غير كثيرين، ويا خوفي انت تكون منهم. افتح الباب احنا العزيزين، يا احباب ما تستغنى عنهم، هذا الزمن غير كثيرين، ويا خوفي نبض القلب هج على بابه، عطشان رويني بعتابه. افتح الباب احنا العزيزي،
مستمعينا الكرام، هذه دعوة لمتابعة ما ورد حول الشأن العراقي في الصحافة الأردنية الصادرة في عمان، تعرضها فائق رسول سرحان.
قالت صحيفة العرب اليوم إن السفير العراقي في عمان سعد الحياني أكد أن وفدا ماليا عراقيا كبيرا وصل إلى عمان ويجري حاليا مباحثات مع مسؤولين أردنيين من وزارة المالية والبنك المركزي حول ملف الديون الأردنية، مشيرا إلى أن وزير المالية سيحضر إلى عمان في حال الانتهاء من المباحثات من أجل إغلاق الملف نهائيا. وأوضح الحياني في تصريح للصحيفة أن وزير المالية بيان جبر صلاغ سيوقع الاتفاق النهائي لإغلاق الملف بعد الاتفاق على المبلغ النهائي لحجم الديون الأردنية على العراق، مشيرا إلى أن كل طرف لديه رقم مختلف لحجمها. وبيّن الحياني أن الجانبين تبادلا الوثائق والملفات والجداول حول حجم الديون الأردنية والشركات التي لم تفي بالتزاماتها تجاه العراق، مشيرا إلى الديون العراقية على الشركات الأردنية بموجب البروتوكول الموقع مع النظام السابق، حيث لم تورد البضائع المتفق عليها بالرغم من حصولها على الأموال اللازمة، مبينا أن الجانبين تبادلا الوثائق المتعلقة بذلك خلال زيارة وزير المالية إلى الأردن في وقت سابق. من جانبها قالت صحيفة الغد أن الاستثمارات العراقية تصدرت قائمة الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية للعام الماضي، حيث بلغت استثماراتها 71 مليون دينار توزعت على 728 مستثمرا. وتركزت الاستثمارات العراقية بحسب التقرير السنوي الصادر عن الدائرة في قطاع الصناعة والتجارة والزراعة وقطاع الخدمات. وعلى صعيد آخر، أوضحت صحيفة الرأي أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أعلنت البدء بعملية ترميم قلعة أربيل التي يعتبرها بعض المؤرخين بأنها بين أقدم المناطق المأهولة في العالم، بالإضافة إلى الاهتمام بالمواقع الأثرية الموجودة في كردستان العراق. ونقلت الصحيفة عن ممثل المنظمة في العراق محمد جليد قوله إن اليونسكو ستعمل على حماية الآثار الموجودة في إقليم كردستان من خلال إقرار مجموعة من المشاريع وإعداد الكوادر وتأسيس قناة تلفزيونية تربوية. وأضاف جليد أن اليونسكو قررت افتتاح مكتب في الإقليم ومشروعها الأول هو قلعة أربيل وعودة المياه إلى قناتها وتدريب الكوادر على حماية الصناعات المهنية وتقديم المساعدة إلى المتاحف. وأوضح لقد قمنا قبل فترة بإرسال فريق هندسي مختص في مجال الآثار إلى إسطنبول حيث تلقى تدريبات حول كيفية حماية الآثار. ومن الأخبار التي وردت في الملحق الرياضي لصحيفة الدستور، أنهت إدارة نادي الرمثة الأردني عقد محترف فريق كرة القدم العراقي جاسم السوادي، وأشارت إلى أن سبب إنهاء العقد يعود إلى تعرض اللاعب لإصابة ستحجبه عن الملاعب ما يقارب 45 يوما، ما دفع الإدارة إلى الاستغناء عن خدماته، إضافة إلى كثرة تعرضه لإصابات حرمت الفريق الاستفادة من قدراته. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى في عالم الصحافة حيث يعرض مصطفى صالح كريم للصحافة الكردية هذا اليوم.
حفلت الصحف الناطقة باللغة الكردية في إقليم كردستان بالعديد من التصريحات الصادرة من المسؤولين العراقيين والإقليميين، وتضمنت الأخبار والتقارير الصحفية ذات الشأن العراقي والإقليمي. ففي صحف الجمعة اهتمت صحيفة كردستاني نيه اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني بلقاء الرئيس طالباني بالسفير الأمريكي، وكذلك اجتماعه بالسيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى. كما نقرأ فيها تصريحا بالنائب الأول للسكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي، الذي يعلن فيه أن الدورة الحالية لبرلمان كردستان ستكون لمدة 3 سنوات، وهذا يعني أيضا أن السيد نجربان بازاني رئيس حكومة إقليم كردستان سيبقى في منصبه لسنة أخرى. وتحت عنوان آخر نشرت الصحيفة أن رئيس الإقليم أعاد قانون تنظيم العمل الصحفي في كردستان إلى البرلمان، مطالبا معالجة الخلل الموجود فيه ومراعاة الأسس العالمية المتبعة في هذا السياق مع مراعاة حقوق الصحفيين بدقة. أما حول الميزانية المخصصة لمحافظة سليمانية، فقد نشرت كردستاني نت تقريرا معتمدا على تصريحات دانا أحمد مجيد محافظة سليمانية، يتبين من خلال هذا التقرير أن ميزانية المحافظة لعام 2008 يبلغ 160 مليار دينار، وسوف تنجز المحافظة خلال هذا العام 200 مشروعا. وصحيفة روزنامة المستقلة التي تصدر عن شركة وش الأهلية كتبت تقول: الضغوط الأمريكية لا تستطيع حل قانون النفط والغاز. كما أوضحت الصحيفة مخاوف كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي من تشكيل مجموعة جديدة في البرلمان العراقي مؤلفة من التيار الصدري والعراقية وحزب الفضيلة والجماعة التركمانية وجناح الجعفري، هدفها بحسب الصحيفة عدم الموافقة على تمديد فترة المادة 140 والوقوف بوجه العقود النفطية المضرمة في كردستان. وصحيفة كردستان بوست الأهلية أجرت تحقيقا صحفيا حول نظرة الوزراء والمسؤولين إلى رئيس حكومة الإقليم نجربان بارزاني، فاعتبره أغلبهم رجلا عمل كأنه شخص مستقل لا كشخص حزبي. ونشرت خبرا حول انتشار مرض معدي في مدارس كركوك، وقالت أن 50 تلميذا في مدرسة واحدة أصيبوا بهذا المرض. وصحيفة الإدوان المحلية التي تنشر في قضاء إيرانية نشرت مقتطفات من تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية حول وجود الفساد الإداري والمالي في صحة إيرانية في محافظة السليمانية. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 05770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. سوق الجمعة وسوق الشيشان وسوق أبو الهوى بعض من أسواق شعبية احتلت موقعها في حياة وذاكرة أهالي الكوت. بعضها تخصص في البضائع والآخر تخصص في الخدمات. سيف عبد الرحمن ينقل من الكوت ملامح أسواقها الشعبية التي اقترنت قبل التسوق والبضائع بالمحبة وقصص العشق.
مالي شغل بالسوق مريت أشوفك، هل يجمع السوق الشعبي الأحبة بعد شتات؟ وهل تتعانق عند تكاكينه المبعثرة ذكريات الوصل والإيام؟ أم أن للسوق الشعبي قلبا ناظرا للتقرب زلفى من الرزق الحلال؟ أسئلة مزدحمة تدور في مخيلتنا ونحن نلج عوالم أسواقنا الشعبية في مدينة الكوت التي تميزت بنكهة مذهلة، فلكل سوق اسمه وكنيته، كلما تقادمت عليه السنون كبر واشتهر حتى ذاع صيته ليعلن نفسه معلما من معالم المكان وشواهد المدينة. ونحن نتجول في أسواق الكوت، البداية كانت من سوق الجمعة، حيث البداية مع أحد باعة المواد المستعملة الذي تحدث عن ازدهار بضاعة قائلا:
شغلنا أكثر شيء منزلية، تلفزيونات، مكيفات، غسالات، ثلاجات، هذه المناشئ مالتها قسم من عنده أوروبي وقسم من عنده ياباني وقسم من عنده تايلندي، كفاءتها عالية والظاهي مثيلاتها بسوق، مبيعاتنا كبيرة، ولذلك تشوف إقبال الناس علينا أكثر من الجديد، لأنه الجديد اللي جاي يجينا من مناشئ رديئة، ولذلك تشوف إحنا لما نجيب هذه من صفوان أو عن طريق دبي عندنا عملاء نتعامل وياهم، والمواطن القوة الشرائية مالته مو عالية، لذلك ما يتحمل أن يشتري الجديد.
ومن الأسواق الشعبية الشهيرة سوق الشيشان الذي تميز بكثافة مرتاديه من المتبضعين خاصة من ذوي الدخل المحدود، حيث يقول أحدهم:
بالنسبة للبضاعة نسوق منها طبعا لأنه تناسب الدخل مالتنا، زي ما صدام كل بضاعتنا احنا بعناها وما بقى عندنا شيء، فاضطرينا أن نشتري دبالة واعتبرها في الشيء جيد بالنسبة لنا.
اقترنت جميع الأسواق بأسماء شخوص مؤسسيها ودون أن يكون هنالك أي تخطيط لذلك، حيث يكتسب السوق اسم الشخصية التي أسست أول موطئ قدم لها، مثل سوق هوادي، السوق المزقوف، وسوق رؤوف، ونحط الرحال في سوق أبو الهوى نسبة إلى العائلة التي تميزت ببيع مواد الأعشاب، كما يقول أسهر محمد رشيد أحد أبناء تلك العائلة.
تعامل بيت أبو الهوى مع مهنة الأعشاب قديمة جدا أيام الدولة العثمانية، وكان جدنا الحاج رشيد المولود سنة 1884 ميلادية كان فقيها وشاعرا وكاتبا، وخلف لنا كتبا طبية بخطه وبمخطوطته، وكما يقول هو في مخطوطته لما سكن الكوت كان عنده كتب يونانية مثل كتاب جالينوس وكتاب ابن سينا القانون في الطب، وكان كتاب له تذكرة داود الانطاكي، ومن خلال قراءته فكان يدرس النباتات دراسة ويتطلع إليها ويذهب إلى الأرياف، وكان في الطب له شأن كبير هو، فكان يعالج المرضى. الناس يميلون الأعشاب لقلة تكاليفها ولأنها ليس فيها أي مواد كيميائية، ولأنه ورد على في طب الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتب العامة، ولها تجارب كما جربه القدماء وكما جربه هو بنفسه، كان يعالج أمراض كثيرة أكثرها أمراض جلدية، الحكة، الجرب، الأكزيما الصدفية، ومن الأمراض مثلا السكر أو البول السكري والضغط، وكان الضغط كان يسمى الدوار، وأمراض كثيرة حتى للصرع.
عادة ما تكون الأسواق الشعبية متنفسا للناس وبمثابة رئة المدينة، وكم منها حملت ذكريات جميلة نسجت خلالها قصصا من الحب أفضت معظمها إلى الزواج أو انتهت بمأساة الفراق. وفي السوق الشعبي نجد هنالك لغة بين الأحبة لا يفهمها سواهم بحوارات جميلة، فمثلا الغزل الرقيق الذي يدور بين بائع الطماطة وحبيبته حينما ينعت الطماطة بأوصاف الجمال ويقول: حلوة الطماطة وحمرة وزاهية اليوم. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
سيداتي سادتي، سرعت دائرة بريد وتوفير كركوك خدمات توصيل الرسائل إلى دول العالم بفتح مركز للبريد الدولي في مطار أربيل، بعد أن كانت ترسل الرسائل والطرود إلى بغداد ومن ثم يجري إرسالها إلى خارج العراق. مدير مكتب بريد وتوفير كركوك رامز عبد الرحمن عرض لخدمات المكتب البريدية ومنها فتح حسابات توفير للمواطنين تصل فائدتها إلى 10%. التفاصيل مع مصطفى محمود من كركوك.
أشار رامز عبد الرحيم مدير مكتب بريد وتوفير كركوك إلى افتتاح مركز للبريد الدولي في مطار أربيل ليقوم بإيصال الرسائل إلى دول العالم عن طريق محافظة أربيل بدلا من العاصمة بغداد، نظرا للوضع الأمني الغير مستقر والذي تشهده العاصمة بين فترة وأخرى على حد وصفه. وأوضح عبد الرحيم في لقاء بإذاعة العراق الحر:
تم فتح بريد دولي في مطار أربيل الدولي، فنقوم بإرسال هذه الرسائل عن طريق أربيل، عن طريق مطار أربيل، فإلى دول العالم. قبل كنا نرسل إلى بغداد لأن الوضع الأمني غير مستقر خاصة في الطريق، فقمنا بالاتفاق مع بغداد فتحنا بريد دولي في مطار أربيل.
وأكد مدير بريد وتوفير كركوك على فتح صناديق للتوفير كما هو الحال في المصارف بنسبة فائدة تبلغ 10%.
لدينا الآن التوفير يختلف عن الصناديق البريدية. التوفير يقوم الشخص بتوفير مبالغ المصارف، ولدينا فوائد على هذه المبالغ. لدينا الآن أصبحت 10%، قبل سابقا قبل 4 أشهر كانت 6%، الآن أصبحت 10%. لدينا دفاتر توفير، كل شخص يأتي يجلب معه صورتين أو هوية الأحوال المدنية، فنقوم بتوفير المبلغ الذي يراد وضعه في هذا الصندوق.
وعن عملية إيصال الرسائل البريدية إلى أصحابها في كركوك أضاف:
بريد يوزعون البريد من البريد إلى المناطق اللي كل من على منطقته، كل موزع يأخذ بريده يوزعه. قبل كان مشي على أقدام، بعدين أصبحت دراجات الهوائية، وزعنا لهم دراجات هوائية، قام يوزعون بريدهم عن طريق الدراجات الهوائية إلى المناطق. بس بعد التحديث يعني جلبنا وزعنا عليهم دراجات نارية، كل موزع عنده دراجة فيقوم بتوزيع هذه الرسائل كل على عنوانه.
كم يبلغ عدد ساعات البريد؟
يعني الآن لدينا 12 موزع، قبل كان المفروض احنا 25 موزع، فالمدينة توسعت فيحتاج لها إلى موزعين جدد، نعين موزعين لسعة المدينة. الحمد لله أصبحت حياة جديدة، فالموزعين لا يعني ما تتحمل 12، وإنما يتحمل أكثر، لأنه بيقوم، لأنه بريدنا الآن بريد كبير كثير، دوائرنا كثيرة، المدن أصبحت كبيرة وواسعة، فيحتاج إلى موزعين جدد.
هل أثرت التقنيات الحديثة كالإنترنت والموبايل على عمل يعني ساعة البريد؟
كلا لا تؤثر، لأنه شيء تقليدي، يعني الرسالة مو مثل الإنترنت أو الموبايل الذي يقوم الرسالة تحتفظ بها في البيت أو في، فتكون لديك ذكرى لديهم. وكذلك توجد لدينا طرود بريدية ورزم بريدية الذي ترسل أو نستلم من الخارج أو نرسل من العراق إلى جميع دول العالم. فالطرد اللي يرسل من أوروبا أو أي دولة عربية إلى الشخص المعني في المحافظة طرد، فالطرد لا يجوز بالإنترنت أو الأشياء ترسل عن طريق الإنترنت، وإنما عن طريق البريد.
المواطنون من جانبهم أشاروا إلى أن الرسائل البريدية الواردة إليهم عن طريق ساعي البريد لها طعم خاص يختلف عن الرسائل الإلكترونية أو رسائل الموبايل. ويشير المواطن أبو محمد بالقول:
كنت يوميا أقعد بالباب أنتظر ساعي البريد يجيني بالبايسيكل، إيش قد حلو كان يعطيني رسالة، يعني أقرا اللي كانوا بيها. إلى أن صارت الأحداث ظروف تغيرت، واني هسا كبرت، هسا صار الشغلات بالإنترنت ولو ما بيطعم، حتى الشات ما بيطعم، لأنه إيش قد حلو أنت لما يجيك رسالة من صديق، يعني حتى كنا نشم بيها ريحة، لأنه ريحة الصديق بي. بس يعني كل شيء له طعم خاص، الرسالة طعم خاص، الشات طعم خاص، الإنترنت خاص، ما أصور ينطي طعم، لأنه كل شيء بوقته. يعني شلون شبابنا راحت بوقته، هذا الرسائل هم راح بوقتها، هم طعمه راح بوقتها. ولو لحد الآن محتفظ ببعض الرسائل لأنه كان أصدقاء حصلت عليها من بعض الأقطار العربية خاصة بالمصر، لحد الآن هذا يعني علاقات موجودة من ذاك الرسائل.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back.
هذه دعوة لكم مستمعي الكرام لترافقوا فالح الدراجي في برنامجه مو بعيدين، حيث يستضيف الفنان العراقي حسن بريسم.
إذاعة العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
أنا الكبير حسن بريسم، الصوت الجميل، الصوت الجنوبي، الصوت الذي لا ينافسه إلا صوتي.
الله.
آخر أعمال الفنان الكبير والجميل أبو مريم حسن بريسم.
والله يا أستاذ صالح، آخر أعمالي هي كلها للوطن.
نعم.
يعني
شعدنا غير الوطن أبو مريم
من يوم هو ما عدنا غير الوطن، ويعني نفذت أكثر من 50 إلى أكثر من 100 عمل.
جميل.
للعراق، يعني كلها أعمال جديدة وما يخص الدستور وما يخص الانتخابات وما يخص حتى ضد الإرهاب، سوينا أعمال وأعمال على الوحدة الوطنية والمصالحة والصف الوطني، ويعني كل ما يخص العراق.
حسن بريسم فنان مقتدر كصوت، مقتدر كلحن، مقتدر كغناء جميل، لكنه أيضا بالمقابل مقتدر كموقف جميل رائع يجب أن يسجل لهذا الفنان الجميل حسن بريسم اللي اختار هذا الطريق منذ أيام الطاغية. والآن حسن بريسم، مو الآن وإنما من اليوم الأول لسقوط الطاغية، حسن بريسم صوت متميز في قنوات العراقية اللي على قدر الإمكان طلع الأغنية العراقية الجادة مثل القنوات الكردستانية وغيرها وغيرها. حسن بريسم اللي لحن أجمل الأغنيات للوطن والعراق الجميل والتحرير، بدءا من يعني لا تعاد ولا تحصى، ولعل أغنية الشمس حمراء وغيرها وغيرها. أبو مريم، الآن أنا أبدأ أسألك سؤال واحد، وهو أتمنى أن يكون هذا السؤال أن لا يحرجك، وأرجو أن لا يسبب لك أيضا إشكالية. هل تعتقد أنه يعني موقف الفنانين العراقيين الآن يتناغم أو يتفق أو يتناسق مع الحالة الآن اللي بها إحنا؟ يعني
والله أنا أعتبر حقيقة على كل الفنانين بكل اختصاصاتهم، لأنه العراق محتاجنا.
لا.
يعني أنا لحنت أوبريت بالعراق، يقول راح اغنيك ياهو بمقطع بسيط.
يا ريت، اتمنى.
موجه لكل الفنانين.
اتمنى.
احنا يا من كنا وكنا نقعد في بلادنا، يا ما احتاجين الوطن، هسه الوطن محتاجنا. احنا يا من كنا وكنت نقعد بفي بلادنا، ويا ما احتاجين الوطن، هسه الوطن محتاجنا. بغداد يا اجمل اسم، مجروح على كنت تبتسم. بغداد يا اجمل اسم، في مجروح على كنت تبتسم. ام العيون الجميله، ام العيون الجميله، الله 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 يا بغدادنا، الله يا بغدادنا.
الله 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 يا أبو مريم. الله
حبيبي. الله يخليك. الله يخليك
أبو مريم. هذا طبعا حبيبي. هذا الغناء الجميل وهذا الأداء وهذا اللون وهذا الاختيار الرائع وهذه الوطنية العالية تسوقنا أيضا وإلى سؤال آخر، وهو طبعا نعم. بالمناسبة نسأل على كلمات مؤلف هذه الكلمات، أكيد حمزة الحلفي.
لا هذا مؤلف الشاعر المبدع صباح الهلالي،
نشرف أيضا
من الشعراء الرائعين الشباب اللي كتبون بشكل جميل ورائع. صباح الهلالي من الشباب الجيدين جدا، يعني
نشرف أيضا.
عزيز النفس
لبني آدم
ولا بخ الرأس
لبني آدم،
والله عزيز النفس تقضي العمر صوم
يا بني آدم،
لو تقضي العمر صوم
يا بني آدم.
راسك دوم علي
يا بني ادم
وصير الاول مو التالي
يا بني ادم
خلي راسك دوم علي
يا بني ادم
وصير الاول مو التالي
يا بني ادم
اطلب الحاجه من هالها والنفس بالك بذلها اطلب الحاجه من هالها والنفس بالك بذلها العمر صاب
يا بني آدم
لو تقضي العمر صاب
يا بني آدم
وضم عزيز النفس دوام
يا بني آدم
ولا تقتل راسي
يا بني آدم
ضم عزيز النفس دوام
يا بني آدم
ولا تقتل راسي
يا بني
سمعنا شيء ختامي هدية للجمهور يسمعوك ما أدري يجوز يجوز قرايبك كذا يسمعوك ما أدري وين بكندا بالهند
لا إحنا في الهند إنه ذاك الطاغية نسمنا بالهند فتقول أغنية قدمتها وراء سقوط النظام بعد ما تكلم العراقي إنه علي بابا فقلت سجلت أغنية وبثت من خلال العراقية وعلى الفضائيات العالمية هم يعني سجلوها فتقول مو علي بابا العراقي مو علي بابا سامري ومن أصل راقي مو علي بابا مو علي بابا العراقي لك مو علي بابا سامري ومن أصل راقي مو علي بابا اسمه عنوان الحضارة والشرف حارس بدارة العلم الناس الكتاب مو علي بابا العلم الدنيا الكتاب مو علي بابا مو علي بابا العراقي وكبرياء من النخل شايل اخلاق الاهوار ويحمي الاطباع الجبل لك مو علي بابا العراقي وكبرياء من النخل شايل اخلاق الاهوار ويحمي الاطباع الجبل الشهامة اسمه وهويته والكرم عنوان بيت الما يظل ضيف على بابه مو علي بابا ما يظن ضيف على بابا لك مو علي بابا
الله
علم الناس الترافة وأرض ديوان الشعر الورد من ما يشرب حتى ياخذ له عطر علم الناس الترافة وأرض ديوان الشعر الورد من ما يشرب حتى ياخذ له عطر موطن الفن والرياضة والأدب والانتفاضة موطن الفن والرياضة والأدب والانتفاضة ولو زعل بويا ويهاب لك مو علي بابا
الله.
مو علي بابا العراقي
الله هاي أجزم حمزة الحلفي
حمزة كتبها وأيضا شارك بالكتابة الشاب المبدع الشاعر بارد السوداني وقدمناها من التلفزيون العراقية وكان رد اعتبار للعراقيين اللي اتهموا بأنهم حرامية وأنهم سراق فنجناه لا أبو إحنا مو حرامية إحنا هذا العراق اللي انتهت حضارته 6000-7000 سنة بلد الأنبياء بلد علي بن أبي طالب بلد المتنبي بلد المبدعين بلد الخير
بلد الجواهري وكان اسماعيل قاطع
والجواهري والقاطع واذا انت القائمة فيرى بنا 15 برنامج يلا نكمل او جزء من كمل ربع المبدعين والكبار بلد مظفر النواب وفاء الحسن الدرادي
الله يخليك نشكرك شكر جزيل ابو ابو مريم فنان رائع جميل حسن بريسه واعتقد اني وفقت الان خليك. في انا سمع صوتك للناس اللي يحبوك ويحبوك هوايه طبعا بكل العالم
الله يسلمك
شكرا حبيبي ابو مريم
انا الثاني يغلى مره ويعود مره ويعود دمعته وامسحها بروح
أمسحها غرور. أنا الثاني تايغ نار مرة ويعود مرة ويعود. وأنا أشد دمعتها وأمسحها فراح وبعين خلي ومثيل عطشان الاقي فراح وبعين خلي وسولفنا على روحي وش كثير مهمومه ومعلومه اللوم الروح معلومه حسبتي وكثر بلومه وانا معلوم اللوم الروح معلومه وما يدري حسبتي وكثر بلومه وخسرت الجان لي وراح مني اخذت بروحي وجفوف بيها ذلي انا خسرت الجان لي وراح مني اخذت بروحي وعيوني هذلي واضحك من كذب والروح معلومة ومعلومة.
كنتم وبرنامج مو بعيدين. مو بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراج، إخراج جليل البصري.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.